وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في ختام الفرع السابق شيئا عن الأراضي المفتوحة عنوة، وبما أنه انجر الكلام إلى ذكر الأراضي، فرأى الماتن رحمة الله عليه أنه من المناسب أن نستطرد فنذكر أقسام الأراضي مع بيان أحكامها أو بعض أحكامها في الواقع، لأن بعض الأحكام تقدمت وين؟ في المكاسب المحرمة، الخراج وما شاكل ذلك إلى آخره. في البداية يبدأ بالتقسيم فيقول: الأرض التي نعيش عليها لا تخلو إما أن تكون عامرة وإما أن تكون مواتا. لفتنا عامرة يعني إيش؟ إلا بالضروري يعيش عليها بشر، لا، يد البشر دخلت إليها، زرعتها، بنت عليها، صورتها، هذا نسميها أرض ماذا؟ عامرة. خلاف ذلك نسمي الأرض موات. التفتنا؟ فإذا الأرض إما عامرة وإما موات. خب، وال على كل تقدير إما أن يكون العمران والموات بالأصالة أو بالعرض، اثنين ضرب اثنين تصبح الأقسام أربعة لا خامسة لها. هذا بداية الأمر. إذن بدأ وشرع في هذا التقسيم عليكم السلام. أما القسم الأول هي الأرض الموات بالأصالة، الأرض الموات بالأصالة، يعني من أول الأمر كانت مواتا، لا أنها كانت عامرة فخربت فماتت، من أول الأمر كانت مواتا بحيث لم تسبق بعمارة. نفى الماتن رحمة الله عليه الإشكال والخلاف عند علماء المذهب في كونها للإمام عليه السلام، وقد حكى جمع من الفقهاء الإجماع على ذلك. وهنا في الواقع أسئلة تحتاج إلى جواب، لمن هي؟ ذكر أن الإجماع على أنها للإمام، فيقع السؤال: هل يجوز التصرف بها إحياء أم لا؟ وعلى تقدير الجواز هل يملكها بالإحياء أم لا؟ وعلى كل تقدير المتصرف ومن أذن له بالتصرف هل هو مطلق الإنسان أم خصوص الشيعي مثلا أو المسلم؟ هذه كلها أسئلة تحتاج إلى جواب. الآن ثبت لدينا بمقتضى الإجماع والاتفاق أنها للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ويوجد روايات ادعي أنها مستفيضة، بل قيل بتواترها تثبت هذه الدعوة، وفي الأثناء سوف يأتي بعض هذه الروايات. إذا كانت للإمام فيقع السؤال من أي نوع من أنواع أملاك الإمام؟ طب الإمام قد يكون له أملاك شخصية، مثل الآن فدك، فدك هي ملك للمعصوم، ماذا؟ ملك شخصي. فالآن بالنسبة للأرض المواد بالأصالة هي للإمام، قلنا بأي نوع من أنواع الملك؟ يرى الماتن أنها من الأنفال، ويقصد من الأنفال كل ما جعل للإمام بعنوان ولايته، لا بعنوانه الشخصي. واضح الكلام؟ يعني مرة شوف، مرة واحد يهدي الإمام هدية، هذا ملك، لكن هذا يصبح ملكا ماذا؟ شخصيا. هذه الأرض الميتة ليست من هذا القبيل. مرة مثلا النبي صلى الله عليه وآله يعطي أمير المؤمنين عليه السلام أرضا معينة تصبح ملك شخصي، يعطي له بما هو فلان ابن فلان. لكن الأنفال ليست كذلك، الأنفال ما يكون للإمام بعنوان ولايته، هذا يسمى ماذا؟ الأنفال، بعنوان الولاية على الناس يعطى له هذا الشيء. وقد أبيح التصرف فيها بالإحياء بلا عوض. شوف، مرة ملك للإمام إذا أردت أن تتصرف به فالتصرف فيه إما بعوض، يؤجرك الإمام هذه الأرض مثلا، أو يبيعك هذه الأرض، أو يأذن لك بالتصرف. في مسألة الأنفال أذن للناس التصرف لكن لا مطلقا، وليس بعوض، بل بشرط أن تحيي هذه الأرض. فعلا هذا بدن، إذا واحد يبحث هذا البحث يتناول من البعد الاقتصادي، وهذا الحكم كم يؤثر اقتصاديا. الإسلام لا يريد أنه والله يكون في مجرد أشخاص يملكون، لا، يريد عمل. تأخذ هذه الأرض تتصرف بها بشرط أن تحيي هذه الأرض، تزرع هذه الأرض، تبني عليها مصنعا، مسجدا، سوقا تجاريا، بناء للسكن، بشرط أن تحيي هذه الأرض. فإذا أحياها كان تصرفه مأذونا فيه. وعلى هذا المعنى يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: موتان الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون. خب موتان الأرض لله وللرسول، يعني للمنصب، هذا معنى الأنفال. ثم جاء الإذن، ثم هي لكم مني أيها المسلمون. وهكذا رواية أخرى تقول عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. شو يعني عادي الأرض؟ هذه الكلمة تدل على الموات بالأصالة، لكن ليش سميت عادي؟ يقصد منها الأرض القديمة لقدمه أو لقدمها منسوبة إلى عاد قوم هود، وهو عاد بن شداد، يقال بأنه أحد من ملك الدنيا. مش في أشخاص ملكوا الدنيا مثل للقرنين؟ عاد بن شداد هذا ملك العالم، العالم طبعا الذي كان معروفا في ذلك الوقت. خب فاصطلح إذن على الأرض الموات منذ القدم بالأرض العادية نسبة إلى عاد قوم هود. لذا يقول عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. ثبت إلى الآن أن هذا القسم من الأراضي لمنصب الولاية، وأن الناس أوذن لهم بالتصرف فيها بماذا؟ بشرط الإحياء. في بعض الأخبار يوجد ما يدل على وجوب أداء خراجها إلى الإمام، يعني أن هذه الأرض عليها ضريبة، ضريبة مالية تدفع للإمام، حيث ورد في صحيحة الكابولي قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ماذا وجدنا في كتاب؟ أنا وأهل بيت الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها. هذا شرط جواز التصرف. وليؤدي، هنا محل الشاهد، وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منه. هذه صحيحة الكابولي. لو أخذنا، التفت جيدا إلى هذه النقطة، لو أخذنا بهذه الصحيحة لابد أن نلتزم حينئذ بأن هذه الأرض باقية على ملك الإمام. لو أنت ملكتها، ما هو الداعي أن تدفع خراج؟ فهي باقية على ملك الإمام، فتتعارض مع النصوص التي دلت على أن من أحيا أرضا ماذا؟ ملكها. واضح هذا الكلام؟ من جملة
الأخبار الدالة على دفع الخراج مصححة عمر بن يزيد أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر المولى صاحب العصر والزمان عجل تعالى فرجه الشريف فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. طبعا هذه الرواية أصرح في كون هذا الشخص لا يملكها، وإنما مجرد ماذا تكون بيده يجوز له أن يتصرف بها ما دام قد أحياه. واضح هذا الكلام؟ طيب هنا أولا لماذا أطلق الماتن كلمة المصححة على هذه الرواية؟ عمر بن يزيد الصيقل لم يرد توفيقه، وعمر بن يزيد بياع السابري ثقة، فوقع الكلام أن عمر بن يزيد في هذه الرواية من؟ هل هو عمر بن يزيد الصيقل الذي لم يرد توفيقه، أو عمر بن يزيد بياع السابري؟ صححت الرواية بدعوى انصراف عمر بن يزيد إلى من؟ إلى السابري، إلى الثاني دون الأول. ثانيا ورد في الرواية وعليه تسقها، التسق ما يوظف على الأرض من خراج من الضريبة المقررة، هذا نسميها ماذا؟ تسق. هذا ممكن بعدة وجوه، لأن في غير هذه الوجوه مذكورة التفتنا، هذه رواية حتما صحيحة وليست مصححة، لكن الكلام أنه وجه التردد فيها ابتداء أن عمر بن يزيد مردد بين ثقة وبين من هو ليس بثقة. طيب حتى نصحح هذه الرواية لابد لنا من قرينة، وهنا لا يوجد قرينة لا من قبل الراوي ولا من قبل المروي عنه أو من روى عن الراوي للاشتراك. فالتصحيح إما أن يكون بدعوى أن عمر بن يزيد ينصرف لكثرته إلى بياع السابري، وإما أن نقول مثلا، إذا طبعا أنا ما رجعت تمام السند، هل في هذا السند روى أحد أصحاب الإجماع أو في أسانيد أخرى؟ لا لا هذا لا يكفي، يروي عن أصحاب الإجماع لا يكفي هذا. لا لا اسمح لي، عمر بن يزيد يروي عن أصحاب الإجماع فلا يؤثر، من يروي عنه أصحاب الإجماع يكون ثقة، المبنى هكذا. هنا لابد أن تقول أن عمر بن يزيد روى عنه أصحاب الإجماع، لأنه يروي هو لا يؤثر هذا. التفتنا؟ أي هذا وجه، أقول هذا وجه، هذا وجه، أو وجه دعوة الانصراف إلى عمر بن يزيد بياع السابري. التفتنا؟ خب، بعد إذن إلى الآن ماذا صار عندنا؟ صار عندنا أنه يوجد روايات ماذا تقتضي؟ أن هذا الرجل لا يملك الأرض الذي أحياها ويدفع خراجها للمعصوم عليه السلام. يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يوجه هذه الروايات فيحملها على أنها بصدد بيان الاستحقاق ووجوب إيصال التسق إذا طلبه الإمام، أما إذا لم يطلبه فأنت تتصرف في الأرض ما دمت قد أحياها كتصرف من؟ كتصرف من؟ الملاك. واضح هذا الكلام؟ وبعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نلاحظ أن الأئمة المعصومين عليهم السلام حللوا لشيعتهم التصرف في هذا في هذه الأرض وأسقطوا عنهم الخراج. كما يدل عليه قوله، يدل عليه قوله: ما كان لنا فهو لشيعتنا. وقوله عليه السلام في رواية مسمع بن عبد الملك: كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم تسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغر، إلى آخر الخبر. إذن الحمد لله تعالى محلل لنا وأسقط عنا الخراج، ولا فعلا مشكلة لأنه بقي الخراج، أنه أكثر الأراضي تكون من الأنفال، يعني إما من الأنفال أو من الصفايا وما شاكل ذلك، فتحتاج إلى أن تدفع، ولكن بحمد الله تعالى حلل لنا ذلك. نعم، ذكر في التذكرة يقول أنه لو تصرف في الأرض الموات شخص بغير إذن الإمام كان عليه تسقها. هذا حمل ثان للأخبار، وهو أن الخراج واجب على من؟ على من تصرف في الأرض بغير إذن. واضح الكلام؟ لا مطلقا، فقيد هذه الأخبار بهذا المطلب، هذا توجيه ثاني. هناك توجيه ثالث للأخبار، بأن تحمل هذه الأخبار على زمن الحضور، يعني في زمن الحضور عليك ماذا تفعل؟ أن تؤدي الخراج إلى المعصوم عليه السلام. وربما يؤيد هذا الحمل ماذا؟ ما جاء في ذيل مصحح عمر بن يزيد من أنه إذا خرج الإمام عليه السلام يطالب بخراجها، فلا تتعجبوا، النتيجة ليست ملكا لكم. فإذا مع حضور الإمام ندفع الخراج لا مع غيبته. هذا تمام الكلام في القسم الأول. ما في شيء للقراءة في العبارة سهلة، قرأنا روايات أيضا. القسم الثاني الأرض التي كانت عامرة بالأصالة. شنو معنى عامرة بالأصالة؟ قد واحد يقول، التفت جيدا، قد واحد يقول أنه بالنتيجة البناء عرض على الأرض، البناء والعمران دائما عارض، فما معنى العامر بالأصالة؟ المقصود من العامر بالأصالة أي لم تسبق إليها بناء من معمر. التفت جيدا الآن، وأنت ذاهب بين قم وطهران، ترى هذه الصحراء لا ماء فيها ولا عشب، هكذا منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى، ومنذ أن أوجدها هكذا، ولو بعد التطور الجيولوجي مثلا التفتنا، هذه نسميها مواد بالأصالة. الآن تذهب إلى شمال إيران، تجد في بعض الأودية والجبال يوجد ماء، يوجد شجر، يوجد نهر، يوجد عشب، هذه ليست مواتا، هذه تسميها ماذا؟ عامرة بالأصالة، لكن عامرة ماذا؟ لا بيد معمر، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى أصالة أولا وبالذات هكذا كانت. واضح الكلام؟ فالأرض الأولى هذه التي بين قم وطهران لا يمكن الاستفادة منها بدون استصلاح، لابد أن تأتي إليها بماء، تأتي إلى آخره، فهذه نسميها مواد بالأصالة. بينما هذه الأرض التي في الشمال يمكن الاستفادة منها بدون حاجة إلى إصلاح، فهذه نسميها عامرة بالأصالة.
نستطيع أن نقول أن العامرة يعني حين الفتح المراد، أو أنها كانت مواد حين الفتح، حينما افتتحت هذه الأرض.
لا، عندما افتتحت وكانت مواتا فهي موات،
فهي أنفال، وكانت
أي؟
وما كانت عامرة فهي ملك للمسلمين جميعا.
لا، لأننا نتكلم عن الحكم، سوف يأتي، لأننا نتكلم عن مفهوم ما معنى عامرة بالأصالة. شوف كلمة بالأصالة يعني أول من الأول هكذا كانت. أتينا بإشكال أنه قد واحد يقول أنه ما في أرض عامرة بالأصالة، لأن العمران البناء والزرع وما شاكل ذلك يكون مسبوقا بالعدم، فالأصالة فقط للمواد، العمران بالأصالة ما عندنا. يقول هذا اصطلاح عامرة بالأصالة، يعني قابلة لأن يستفاد منها من دون حاجة إلى استصلاح، زرع فيها، عشب فيها، نهر فيها، فتأتي بالغنم والماشية ترعى هناك. هذه الأرض أيضا وهذا القسم يستظهر الماتن رحمة الله عليه أنه من الأنفال أيضا. ربما يستفاد ذلك من إطلاق قولهم وكل أرض لم يجري عليها ملك مسلم فهي للإمام، هذه بإطلاقها تشمل الأرض العامرة بالأصالة. أيضا يدل على ذلك موثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم القمي عن الصادق عليه السلام حيث عد من الأنفال كل أرض لا رب لها ونحوها، عن تفسير العياشي وعن أبي بصير عن أبي جعفر رحمة الله عليه. إذن هذا يدل على أن هذا النوع من الأراضي هو من الأنفال. وصلنا إلى صفحة 16، ولا يخصص عموم ذلك أو ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار، يأتي إن شاء الله.
الله.